الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله بما يتعلق بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وتقدم الكلام على بعض الأدلة الدالة على هذه الترجمة، والكلام على وجه الشاهد منها. ثم إن المصنف رحمه الله استدل أيضا بهذه الأدلة التي سمعناها الآن، وهو ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعة: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال إسناده صحيح، وأقره الإمام الذهبي أيضا. وقوله عن عقبة بن عامر هذا من خيار الصحابة ومن مشاهير الصحابة رضي الله عنهم ومن فقهاء الصحابة. تولى إمارة مصر في زمن معاوية رضي الله عنه، توالي 3 سنوات، وتوفي وله من وتوفي في حدود 60 من الهجرة، توفي في حدود سنة 60 من الهجرة رضي الله عنه. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له. التميمة خرزات، التميمة خرزات كان أهل الجاهلية يعلقونها على الصبي أو على الصبية أو حتى على الكبير بقصد دفع العين أو دفع الجن أو دفع الآفات والأضرار عموما. لكن أغلب ما يقصد من وضع هذه التميمة دفع العين أو دفع شر الجن وأذاهم. وهذه الخرزات لا تستطيع أن لا تنفع ولا تضر، فلذلك نهى الشارع عنها لأن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، فيها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وعد ذلك نوعا من أنواع الشرك الأصغر. ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من علق تميمة فلا أتم الله له. وقصد من تعليق هذه أن يحفظه الله من الشرور، أن يحفظ من الشرور بسبب هذه التميمة، يحفظ من شر العين ومن شر الجن ومن آفات، لكن هذه على قدر تكون بسبب في حد الضرر به، وهو تحقق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولأنها أيضا من أسباب الإثم الذي يكسبه العبد بسبب فعله، لأن ذلك نوع من أنواع الشرك الذي حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير. فلذلك لمخالفة هذا الفعل ومنافاته لكمال الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تنافي كمال التوحيد. فالعبد عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يفعل من الأسباب إلا ما شرعه الله، فالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وكالأدوية التي عرفت بالتجربة أنها سبب للشفاء، فيعمل هذه الأسباب ويتوكل على الله. أما هذه التمائم ونحوها كمن يعلق خيطا أو تميمة أو ودعة، هذه ليست من الأدوية التي يمكن أن تنفع وليست أيضا من الأسباب المشروعة لا شرعا ولا قدرا أي من الأدوية التي مجرب شفاؤها. فلذلك فإنه لا يجوز لإنسان أن يعلقها لأنها نوع من أنواع الشرك، لأن القلب يتعلق بها ويظن أنها سبب لدفع البلاء أو رفعه عن، فدفعه قبل حصوله ورفعه بعد حصوله. قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلذلك إذا روي أحد قد فعل ذلك فإنه محذر منه، ويخبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبتحذيره من أن يعمل الإنسان شيئا من ذلك. فهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ويتضمن التحذير والنهي عن هذا الفعل، لأنه نوع من أنواع الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر كلها، أكبر من الكبائر كلها. ويدل عليه على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر قول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن حلف بغير الله وإن كان صادقا في الحلف هذا شرك والعياذ بالله، لكن الحلف بالله توحيد، لكن الكذب كبيرة من الكبائر. فلسان ابن مسعود يقول: لأن أرتكب كبيرة أحب إلي أي من أن أرتكب شركا بالله، وهو الشرك الأصغر في هذه المسألة. فليكن المسلم على حذر من أن يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر، ومن ذلك هذه المسألة وهي تعليق التمائم بقصد دفع الآفات أو رفعها بعد وقوعها، وهو ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، ولا يزال طائفة من الناس من هذه الأمة المحمدية تفعله إلى يومنا هذا، رغم هذا النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على ضعف الإيمان ويدل على ضعف التوحيد وعدم تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: ومن علق ودعه فلا ودع الله له. ودعه هي واحدة الودع، ويجوز فيها فيها التحريك والإسكان، فيقال ودعه ويقال ودعه، يجوز فيها الوجهان فيقال ودعه وودعه. قال: ومن علق ودعة فلا ودع الله له. الودع هذا شيء يؤخذ من البحر، نوع من حجارة البحر، قالوا شيء أبيض يشبه الصدف، فسره العلماء بذلك، شيء يؤخذ من البحر يعلق على الصبيان بقصد دفع العين أو الجن عنه، فهي أيضا نوع من أنواع التمائم، شبيهة أيضا التمائم الودع، لكن لما كانت هذه تؤخذ من أشياء معينة ومن حجارة البحر سميت بهذا الاسم الخاص بها، سميت بهذا الاسم الخاص بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، من هذه الودعة، لأنها كالتمائم تماما، لكن التمائم نوع من الخرج، وهذه الودع تؤخذ من البحر، هذه أشياء تستخرج من البحر وتعلق على الرقبة أو على غيرها، ويزعم من يفعل ذلك أنها تدفع عنه شر العين وتدفع عنه فرر الجن وشر الجن، وكل ذلك غير صحيح، فهذه لا تنفع ولا تضر، إنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فليتعلق قلب المسلم بربه سبحانه وتعالى وليتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن لا يفعل من الأسباب لدفع الشر أو رفعه إلا ما شرعه الله من الرقى الشرعية من الكتاب والسنة أو من الأدوية المجربة لرفع البلاء الحسي، فإن الأدوية المجربة هذه من الأسباب القدرية التي عرفت في التجربة نفعها، فهذه لا بأس أن المرأة يستعملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. أما هذه التمائم وهذه التوالة هذه ليست أشياء شرعية وليست أيضا أسباب قدرية تفيد الجسم، وإنما هي شرك من أنواع الشرك الأصغر، لأن العبد يتعلق بها من دون الله فهي تقدح في كمال التوحيد وفي تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك من فعل ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يدعو على أحد إلا لمخالفته الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على أحد إلا لمخالفته للشر. أما من استقام على الشر واتبع شرع الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فقول النبي رحم الله هذا دعاء، يعني اللهم ارحم من كان سمحا في البيع كان سمحا في الشراء، لأن هذا مما جاءت به الشريعة. أما من خالف الشر فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من فعله ويدعو عليه فيما ورد من هذه المسائل التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام على من خالف شرع الله فيها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا ودع الله له، الودع هو السكينة والراحة. النبي يقول لا ودع الله له، يعني لا جعله في راحة ولا جعله في سكينة من أمره، بل جعله في ضيق وفي حرج وفي قلق على عكس ما يريد، على عكس ما يريد. ويريد من تعليق هذه التمائم وهذه الودع يريد الراحة ويريد السلام من الآفات، لكنها تكون بعكس ذلك، تسبب له الضيق وتسبب له الألم وتسبب له الحرج بسبب مخالفته لشرع الله. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من وفي رواية قال وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. في رواية هذه في رواية للإمام أحمد في مسنده، وهذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله وأتى بمحل الشاهد منه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. وإلا فأصل الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فبايع 9 منهم إلا رجلا واحدا لم يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا رسول الله بايعت 9 منا ولم تبايع هذا؟ قال إنه قد علق تميما. فأدخل الرجل يده فقطع هذه التميمة فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له من علق تميمة فقد أشرك. بين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب في عدم مبايعته على الإسلام، لأنه قد ارتكب شركا من أنواع الشرك الأصغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن مبايعته مع أنه جاء مسلما جاء طائعا يريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من مبايعته. لماذا؟ لأنه حال مبايعته كان متلبسا بلوع من أنواع الشرك الأصغر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطهره من ذلك ثم يبايعه على الإسلام. فلذلك لما قطعها وأزالها بايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر له المحظور فيها بقول من علق تميمة فقد أشرك، لأنها تنافي كمال التوحيد وتنافي إخلاص الدين كمال الإخلاص وتنافي كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن من كمال التوحيد لله كمال إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ألا يتعلق قلب المرء بأحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا شجرة ولا حجر ولا غير ذلك. فلا يجوز لأحد أن يتعلق قلبه بغير الله، وليعلم أن ما أصابه من ضر أو ما جرى له من خير أن ذلك كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودقت الصحف. إذا تيقن العبد المسلم ذلك وتحققه بقلبه حقا وصدقا وأيقنه يقينا جازما فإنه لا يبالي بالناس، بل يتبل يعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى، بل يعتمد على الله سبحانه ولا يقول هذا السالب ضر أصابني بسبب فلان، لولا فلان لأتاني الخير الفلاني، لولا فلان لما وقع علي ذلك. كل ذلك لا ينبغي للمسلم، بل يعلم أن ما أصابه من خير وما كتب أن ما أصابه من شر وما كتب له من خير كله من الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله على الخير وليحمده على ما أصابه أيضا من شر، وليصبر وليحتسب، فليحمد الله سبحانه وتعالى. فإن كان خيرا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إن كان شرا فليقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وليصبر على ما يصيبه من بلاء وما يصيبه من ضر وما يصيبه من مصيبة، وليعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه وبسبب تقصيره من جانب الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه والصحابي الجليل، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صحابي جليل، وأبوه اليمان واسمه حسين، واسمه حسين صحابي جليل أيضا رضي الله عنه، فهو صحابي وأبوه صحابي، وقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وهو السر، فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر إليه بأسماء المنافقين، فلذلك سمي صاحب السر رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة رضي الله عنه من شدة إيمانه ومن شدة توحيده وسعة علمه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، رأى في يده خيط، وضع هذا الخيط ويزعم أنه يدفع عنه الحمى أو أنه يرفعها عنه، فقوله في يده خيط من الحمى أي بسبب الحمى إن كانت قد وقعت، أو يقول بمعنى أنه قصد به من أجل الحمى أو من أجل الحمى، يعني من أجل أن يدفع عنه هذا الخيط الحمى، فنهاه رضي الله عنه عن ذلك وأنكر عليه بالفعل فقطعه بيده. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فحذيفة رضي الله عنه لما كان مستطيعا لتغيير المنكر بيده قطعه، لأنه إما يكون له أمر على هذا الشخص أو يعلم أن هذا الشخص إذا ما عمل معه ذلك أنه يقبل منه. أما إذا كان الإنسان ليس له أمر، ليس له أمر وليس له الحق بأن يغير بيده، فإنه لا يجوز له أن يتعدى ولا يغير بيده، لأن التغيير المنكر باليد إنما هو لولاة الأمر ولمن ينيبونه. التغيير باليد لولي الأمر ولمن ينيبه، وكذلك لولي الأمر الخاص صاحب الولاية الخاصة كالأب في بيته إنه يغير بيده فإنه يغير بيده، وكذلك ولي الأمر ولي الأمر في سلطانه فإنه يغير بيده، وكذلك يغير من ينيبهم، أما من دون ذلك فلا يغير بيده، لكنه يغير بلسانه إن أمكنه، فإن لم يمكنه فإنه يغيره بقلبه. فعند إنكار المنكر ينبغي للمسلم أن يعرف مرتبته من هذه المراتب، إذا تحقق أن هذا منكر فإنه إن كان يحق له التغيير بالمنكر المنكر باليد فليغيره باليد، وهذا إذا كان ولي أمر، كان حاكما أو أميرا سلطانا أو أنيب في ذلك فإنه يغيره بيده، وكالأبي في بيته ونحو ذلك، فإن لم يستطع فإنه يغيره بلسانه، فإن لم يستطع فإنه يغيره بقلبه. فحذيفة رضي الله عنه غير المنكر بيده لأنه يبدو أنه كان يملك ذلك رضي الله عنه، أنه يملك ذلك أو أنه يعلم أن هذا الرجل يقبل منه ولا يكون لإنكاره عليه باليد آثر يخالف ذلك، بل يحقق المصلحة ويدفع عنه المفسدة بذلك. فأنكر المنكر رضي الله عنه بيده وقطع هذا الخيط لأنه نوع من أنواع الشرك، لأن فيه تعلقا بسوى الله سبحانه وتعالى، والعبد المسلم لا يتعلق بغير ربه وخالقه، إنما يتعلق بالله، فلا يتعلق بهذه التمائم ولا يتعلق بهذه الخيوط ولا يتعلق بقول السحرة والمشعوذين والدجالين ويصدق أخبارهم، فإن ذلك ينافي كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع الضر ولا يزيل الشر إلا الله سبحانه وتعالى، فاعتمد على الله وتوكل عليه وافعل الأسباب التي شرعها الله لك، إما من رقى شرعية أو أدوية عرف بالتجربة أنها تنفع ويشفى منها بإذن الله، وهذا هو السبب القدري، وهذا هو السبب الذي يعبر عنه أهل العلم بالسبب القدري. أما غير ذلك مما نهى الشرع عنه إنه لا يجوز للمسلم أن يفعله. فحذيفة رضي الله عنه أنكر هذا المنكر بيده حيث قطع هذا الخيط، ثم أنكره بلسانه حينما تلا قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، لكن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بها على الشرك الأصغر أيضا من باب أولى، وتدل هذه الآية أيضا والاستدلال بها على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، لكن هذا الشرك الأصغر، لكن لا يجتمع فيه إيمان وشرك أكبر، لأن الشرك الأكبر مخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة لأنه لا ينافي التوحيد، لكنه ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر هو صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
يسلم وجهه لله ويسلم قلبه لله ولا يتعلق بأحد سوى الله، هذا هو المسلم الكامل الإسلام، وهذا هو المؤمن الكامل الإيمان، لا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، إن من توكل على الله كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من توكل على خير أو توكل على تميمة أو على ساحر أو مشعوذ، هذا ما توكل على الله حق التوكل، فتوكل على مخلوق، ومن توكل على أحد سوى الله وكل إليه، وهل يستطيع أحد أن ينفعه إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى؟ فليتعلق قلب الإنسان بربه سبحانه وتعالى.
فكمال التوحيد لا يحصل
ذلك من كلام بعض السلف، كن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الحق بلا خلق، الحق هو الله سبحانه وتعالى، قل كن مع الخلق بلا نفس تواضع للناس، لا يكون لنفس قيمة عند الناس، تواضع للخلق، من تواضع لله رفع. وكن مع الحق بلا خلق، كن مع الحق سبحانه وتعالى بلا خلق، لا تتفق الناس، توكل على الله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك، كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. وكذلك قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكينة، أي لا جعله في دعة وسكون.
طاف وصل لهذا البيت، أي ساعة جاء في الليل أو العصر، ولو أخرها للمغرب ما في بأس، عمر أخرها بعد ما طلع.
قوله: ولابن أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرها، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغر، ويقال حسل بكسر ثم سكون. العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين،
من المهاجرين رضي الله عنه،
ويقال له صاحب السر، وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36،
بعد 40 يوما خلافة علي رضي الله عنه.
قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر لدخوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص. إذا كان مثل هذا وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كما تقدم في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
النبي خاف على أمته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولا يزال واقع في الناس إلى اليوم، بل أعظم من ذلك الشرك الأكبر واقع في الناس اليوم، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله. فعلى المسلم أن يحذر من أن يقع في شيء من ذلك وهو لا يشعر.
فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة، فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية، مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض.
يقولون في الأزمة متأخرة بعض أهل العلم، وهم من أهل العلم، خفي عليهم الشرك الأكبر والعياذ بالله، فصاروا يدعون للشرك الأكبر. كالتعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله ويرى أن هذا ليس فيه باس أن هذا ليس من الشرك فناقضوا الصحابة. الصحابة عدوا هذا من الشرك وعدوا ما هو دون ذلك والشرك الأصغر نوع من أنواع الشرك وهم دافعون عن ذلك ويرون أنه لا يناسب التوحيد فأعوذ بالله. وناقضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وناقضوا الصحابة رضي الله عنهم فيما علموه من النبي عليه الصلاة والسلام. فليكن الإنسان على حذر وأن لا يغتر بقول أحد أو بفعله إلا إذا استدل له على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما الميزان لصحة الأعمال. أما الأقوال والتعيلات فهذه لا قيمة لها لا قيمة لها إنما الميزان هو كلام الله وكلام رسول. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفهم فيه.
فالصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فما بعد وكذلك بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله. فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معنى لا إله إلا الله تفلحوا وعرفوا معناها الذي وضعت له ووريد منها فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
لكن المشركين المتأخرين من هذه الأمة لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله لأنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وينافونها بأعمالهم. فتجد يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى صاحب القبر ويقول له ارزقني وتذهب إليه المرأة وتقول أسألك الولد وأسألك المال ونحن ذلك أو يأتي صاحب القبر ويقول اشفني مدد يا حسين، مدد يا فلان، كما يقولون والعياذ بالله، هذا هو الشرك الأكبر. ماذا بقي لله؟ فهذا هو عين الشرك الأكبر. فهذا من قال لا إله إلا الله وأتى بمناقض الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. كمن يتوضأ ثم يحدث، هل ينفعه وضوءه؟ هل يبقى على طهارة؟ ما يبقى على طهارة. فليحذر الإنسان من ذلك غاية الأحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوها لمثل ذلك. الثانية
لأنها نوع من أنواع الشرك، والتغليظ فيها في هذه الأحاديث اللي وردت.
أن الصحابي لو مات وهو عليه ما وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يدل على عظم خطرها. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
لا يعذر بالجهالة، الإنسان ينبغي له أن يتعلم وأن يعرف التوحيد، لا يعذر بالجهل. إذا كان في لا سيما إذا كان في مكان يتوفر فيه العلم، يتوفر فيه العلم، فعليه لا يفعل شيئا من العبادات أو ما يعتقد أنه عبادة إلا بعد سؤال أهل العلم، حتى لا يقع في المعصية ويقع في الشرك وهو لا يشعر. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر،
لأن بقال لا تزيدك إلا وهنا. نعم.
لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه،
أي ومن وكله الله إلى نفسه أو إلى أحد من خلقه فقد هلك، الذي إذا وصله. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. لو وكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين أو أقل من ذلك، أو وكل إلى أحد سوى الله لهلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ الخلق وهو الحافظ، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله كفت الحفظة فوقع عليه ما قدر له. ولذلك هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لكن من تعلق بشيء غير الله وكل إليه، فهذا على خطر عظيم أن يهلك بسبب وقوعه بالشرك. نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
من تعلق تميمة فقد أشرك، صريح بأنه شيء، إلا أنه نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة. نعم.
التاسعة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآية التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة، أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له،
أي لا ترك الله له راحة وسكونة، لأن الدعاء هي الراحة والسكون. فليحذر الإنسان أن يقع في هذه المخالفة، خشية أولا لكونه شرك، وخشية أن تحقق عليه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، فيقع عليه الضر من حيث أراد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشير بها أخرس ونحوه، فينوي الفقهاء عند التسمية، يعني أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجب في وضوء أو غسل أو تيمم، وهو التسمية، حيث أراد تقديم التسمية على غسل الكفين في وضوء وغسل.
لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط صحة الوضوء. وتقدم أن الوضوء شروط، أن الوضوء شروط، أو أن من أهم هذه الشروط النية، لأن العبادة لا تصح إلا بنية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. وتقدم أن من أهم الشروط في كل العبادات النية. فالمصنف رحمه الله يتكلم هنا عن النية ويبين محلها. قال: فينوي عندها عند التسمية، إذا سمى فإنه ينوي، إذا سمى فإنه ينوي قبيل التسمية فقبل أن يبدأ بالواجب، وإن كان شيئا مستحبا فقبل أن يبدأ بالشيء المستحب. نعم. فإذا أراد التسمية فإنه ينوي رفع الحدث، أما عليه من حدث أصغر كان وضوءا أو أكبر إن كان اغتسالا.
فإن قدم غسلهما على التسمية فسيأتي.
فينوي عندها عند التسمية، يعني أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجب، هذا الواجب. وإن أراد أن يقدم مستحبا من المستحبات مثل غسل الكفين، فإنه يستحب له أيضا أن يأتي بالبسملة قبل ذلك عند إرادته الإتيان بالمستحب. وإن لم يرد ذلك يبدأ بالواجب، الواجب هو غسل الوجه ومن المضغ والاستنشاء، فعليه أن قبل أن يبدأ بالواجب يجب عليه أن يبدأ أن يأتي بالنية، فلا يصح أي عمل منه إلا بنية.
أو ينوي قبلها، أي قبل التسمية، يعني أنه يجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كصلاة وزكاة، ولا يبطلها عمل يسير ولو كثر استأنفها.
فيجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير، أما الزمن الطويل فإنه لا يجوز، زمن يسير ويكون مستصحبا لها ولا تزال النية قائمة فلا بأس بذلك.
وقوله رفع الحدث بالنصب مفعول ينوي،
ولا يبطلها عمل يسير، يعني لو عمل عملا لا يتعلق بالعبادة بعد نية فإنه لا يؤثر. نعم. فلو كثر هذا العمل استأنفها، لأن هذا العمل ينافي ما نواه من هذه العبادة. نعم.
وقوله رفع الحدث،
لما بين أنه يجب عليه أن ينوي عند أول واجب، وأول واجب في الوضوء ما هو؟ هو غسل الوجه. وإن أراد أن يأتي بالسنة وهو غسل الكفين فإنه يأتي بالنية قبل أن يغسل كفيه. يبين المصنف ماذا ينوي. قال: ينوي رفع الحدث، أو ينوي غير ذلك مما يأتي ذكره. قال: ينوي رفع الحدث. نعم.
بالنصب مفعول ينوي، فالنية محلها القلب، ويسن التلفظ بها وبما نواه سرا.
قوله: ويسن التلفظ بها وبما نواه سرا، هذا محل نظر لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، كما قالهم العلماء المحققون من أهل العلم، أنه لا يستحب الإتيان بالنية، أن يتقي بالنية لا سرا ولا جهرا، لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، لا فعلا ولا قولا، إن هذه من البدع التي أحدثت، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر، والله ليس بحاجة أن تقدر أحد يصلي صلاة الظهر أو تتوضأ لصلاة الظهر أو توضأ لصلاة العشاء أو توضأ من حيث قراءة القرآن أو مجلس المصحف، الله يعلم السر وأخفى من ذلك. الله عز وجل يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى من السر، السر الذي لا يعلمه أحد عنه أحد خلقه. والأخفى منه ما هو؟ هو ما تروي، هو ما الشيء الذي سيكون سرا أنت الآن لا تعلم، هو السر قبل أن يعلم به صاحبه. الإنسان يختن له أمور لكنه لا يعلم أنه مثلا بعد سنة بعد سنتين سيسر في نفس السر، أنت الآن لا تعلم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 20 سنة ستسر في نفسك سرا أنت لا تعلم، لكن الله يعلم. هذا هو الأخفى من السر. فإذا كان الله يعلم هذا السر وهو ما أسرت به في نفسك وعلمته، الأخفى منه هو ما سيكون سرا عندك وأنت الآن لا تعلم، هذا أخفى من السر الله يعلمه. فكيف أنك تخبر الله سبحانه وتعالى أني لا يجوز التلفظ فيها شيء من العبادات إلا في ورود التلفظ بها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أما غير ذلك فلا. ورودها في الحج قال حتى يتميز الرسل الذي يريد، هل هو تمتع أو إقرار أو إفراد.
ووقتها عند أول واجب كما تقدم.
الوجوب عند أول واجب وهو غسل الوجه، فلها وقت وجوب ولها وقت استحباب. المستحب إذا أراد أن يفعل مستحبا أو مسنونا فإنه يأتي بها قبله،
أو مسنون كما سيجي. وصفتها أن ينوي.
ومعنى ذلك لو قدر أن إنسان غسل كفيه، فلما غسل كفيه قال لا لعلي الآن أتوضأ أفضل وجه. طيب لما غسل كفيه لم يكن ناوي للوضوء، وغسل الكفين سنة ولا مهم سنة؟ سنة وليس بواجب، لكن هل يثاب على غسل الكفين؟ ما يثاب. لماذا؟ لأنه لم ينوي، والثواب متوقف على إيه؟ على النية، وهو أن ينوي بهذا فعل العبادة والتقرب إلى الله. فلما لم ينوي هذه النية لم يكتب له ثواب غسل الكفين، لكنه لو أنه لما أراد أن يغسل الكفين قبل ذلك نواه سنية، وغسل الكفين من أجل الوضوء هذا سنة، نوى ثم غسل كفيه، يثاب على هذه السنة ولا ما يثاب عليها؟ نعم.
وصفتها أن ينوي رفع الحدث، أي يقصد بطهارته زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها.
الحدث كما تقدم معنا هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فالحدث شيء معنوي لا يشاهد، الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، والحدث شيء معنوي لا يشاهد بخلاف الخبث. الخبث يشاهد كالبول الغائط أكرمكم الله والدم ونحو ذلك، هذا خبث يزال. ولذلك يعبر الفقهاء رحمهم الله بالحدث بالرفع ارتفاع الحدث، ويعبر عن الخبث بالإزالة، لأن الإزالة تزال حسية، أما الشيء المعنوي فيعبر عنه بالارتفاع، ارتفاع حدث وما في معناه يقول في تعريف الطهارة وزوال خبث. نعم.
ولو نوى مع رفع الحدث تبردا أو تنظفا أو تعليما أو إزالة نجاسة
لم يضره ذلك. لو نوى مع نية العبادة شيء من هذه، نوى مع رفع الحدث التبرد والتنظف، لا يضره ذلك، لأنه قد نأتى بالنية الواجبة التي هي شرط من شروط صحة الوضوء، وهي نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة. نعم.
أو ينوي بطهارته استباحة نحو صلاة.
نعم، ينوي رفع الحدث أو ينوي نحو استباحة الصلاة، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث ولا ما يشترط، أو ينوي نحو استباحة الطواف، أو ينوي استباحة مس المصحف، فيكفيه ذلك. إما ينوي رفع الحدث أما عليه، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي فعل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا مع طهارة بعد ارتفاع الحدث، أو ينوي فعل الطواف، أو ينوي مس المصحف، لأن هذه عبادات يشترط لها النية، يشترط لها الطهارة، يشترط لها الطهارة، فوجب أن ينوي ذلك. نعم.
وهذا في غير دائم الحدث، وأما هو فيتعين في حقه نية الاستباحة.
يقول دائم الحدث الذي به سلس بول أكرمكم الله والمرأة المستحارة ما ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة العبادة من صلاة أو طواف أو مس مصحف. لماذا؟ قالوا لأن من به حدث حدثه لا يمكن أن يرتفع لأنه مستمر، فلا يجوز له أن ينوي رفع الحدث، لكنه ينوي استباحة الصلاة. وفرق بين نية استباحة الصلاة أي نية استباحة العبادة في صلاة أو طواف، وبين نية رفع الحدث، لأنه لو نوى رفع الحدث ما يصح. لماذا؟ لأن الحدث هل يرتفع منه؟ هل يرتفع؟ من كان به صلاة أسبوع يرتفع حدث نوى؟ ما يمكن لأنه مستمر والحدث معه، لكنه ينوي استباحة الصلاة. فرق بين نية استباحة الصلاة وبين نية رفع الحدث. بارك الله فيكم.
لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية الفرض بخلاف التيمم.
لكن لا يحتاج دائما الحدث إلى تعيين نية فرض بخلاف التيمم كما سيأتي الكلام عليه، أن التيمم لما كان ضعيفا لابد أن يعين استباحة العبادة، استباحة صلاة الظهر بهذا التيمم أو العصر أو الطواف ونحو ذلك كما سيأتي الكلام عليه. لماذا؟ لأن التيمم ضعيف ما هو مثل الطهارة بالماء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولذلك التيمم هو رافع ولا مبين؟ لذلك التيمم مبين، فلذلك لضعفه قال لا بد أن يعين ما يتيمم له فينوي ويعين استباحة صلاة الظهر بتيمم، واستباحة الطواف بتيمم، واستباحة مس المصحف بتيمم. ولذلك كما سيأتي قالوا في التيمم إذا نوى شيئا فعله ومثله ودونه لأنه ضعيف، قالوا من فعل تيمم لشيء فعله ومثله ودونه، فمن تيمم للصلاة فإنه يصلي صلاة فرض، إنه يصلي بها نفل، يصلي بها الصلاة الواجبة النذر، ويصلي بها طواف فرض أو طواف نفل، لكنه لو نوى بتيممه صلاة نفل هل يصلي بها صلاة فرض؟
لا
يصلي. لماذا؟ لأن التيمم مضيف وليس رافع، هو ضعيف. وسيأتي الكلام على هذه المسألة ما يتعلق بها بالتفصيل مجابه إن شاء الله، لكن قسم هذا يضع عبارة هذا المصنف هنا.
أو ينوي الطهارة للصلاة أي لفعلها مثلا بالنص على أنه مفعول له أو مطلق، أي أذكر الصلاة لأجل التمثيل أو أمثل بها تمثيلا، ويحتمل نصبه على الحال بمعنى ممثل به.
يجب في هذه الأوجه أنا مفعول مطلق أو مفعول أو أنه حال.
والمراد أن يقصد بطهارته أمرا يتوقف عليها كصلاة وطواف ومس مصحف.
نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.